بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على قطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه، يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدر. قال: حتى مر بمجلس في عبد الله بن أبي ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي، ومعنى قبل أن يسلم أي قبل أن يظهر إسلامه، وإلا فهو ليس بمسلم لا من قبل ولا من بعد، هو رأس المنافقين. فقوله قبل أن يسلم أي قبل أن يسلم في الظاهر، فإن المنافقين في الظاهر مسلمون ولهم أحكام المسلمين في الظاهر. قال: وذلك قبل أن يسلم عبد الله ابن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي ابن سلول: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجلسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب؟ أبو حباب قال: يريد عبد الله بن أبي. وإنما ذكر ذلك لسعد لأن سعد هو سيد الخزرج، وكان ابن سلول من الخزرج. قال: كذا وكذا. قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، أعف عنه واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة، أي هذه المناطق، أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، أي قد كانوا اتفقوا قبل أن تأتي أن يجعلوه سيدا عليهم كبيرا عليهم. قال الحافظ أهل هذه البحرة وفي رواية الحموي البحيرة، وهذا يطلق على القرية وعلى البلد، والمراد به هنا المدينة النبوية. ونقل ياقوت أن البحر من أسماء المدينة النبوية، قد كان اتفق أهل هذه المنطقة أهل هذا البلد أن يجعلوه سيدا لهم. فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة أن يتوجوه فيعصبوا بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال الله عز وجل: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، الآية. وقال الله: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، إلى آخر الآية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبرة الأوثان: هذا أمر قد توجه. فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. ومعنى توجه هذا الأمر قد ظهر، قد ظهر الإسلام وانتصر على المشركين، فما معكم إلا أن تظهروا الإسلام. هذا الحديث في تفسير هذه الآية: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرا. وذكر البخاري هذا الحديث ليبين به بعض الأذى الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي بن سلول، فسمع بعض الأذى منه، تكلم عليه، خمر أنفه احتقارا للرسول صلى الله عليه وسلم واستهزاء به، تكلم بهذا الكلام، قال: ارجع إلى بيتك، لا تؤذنا في مجالسنا، من أتاك ادعه. وهكذا هذه الآية تدل على أن الإنسان سيؤذى بالكلام، المسلم سيؤذى بالكلام، إما بالطعن فيه أو بالطعن في دينه الذي يدين به، أو بالطعن في رسوله، أو بالطعن في كلام الله، كما نسمع في هذه الأزمنة تسمع الطعن والاستهزاء بكتب الله، برسل الله، بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأذى الذي نسمعه من المشركين ومن أهل الكتاب، فالله تعالى أخبر بذلك، فلا نستغرب هذا، هذا أمر سيقع كما أخبر الله به. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، أذى بالأقوال، يحصل لكم أقوال تتأذون بها. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ركب على الحمار، وكان يجعل الحمار قطيفة فدكية، أي منسوبة إلى فدك وهي بالقرب من المدينة. أيضا في هذا الحديث جواز الإرداف على الحمار وما يقوم مقام الحمار كإرداف الناس اليوم على الدراجات، فهذا جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أردف مرة واحدا أمامه وواحدا خلفه. فأما على الدابة فكما قال العلماء إن كانت تطيق ذلك ولا يشق عليها فهذا جائز، أن يردف معه واحدا أو أن يردف معه اثنين، إن كانت تطيق ذلك، وأما إن كانت لا تطيق ذلك فلا يجوز. وأما على غيرها من الآلات فهذا جائز ما دام فيه متسع لهم فهو جائز. أيضا في هذا الحديث عيادة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأنه كان يتفقدهم وينظر أحوالهم، فهذا عبد الله بن فهذا سعد بن عبادة مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. أيضا في هذا الحديث استغلال الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة، هو ذاهب لعيادة مريض ليس خارجا لدعوة أحد، ولكنه مر بهذا المجلس فيه أناس كثير من المسلمين والمشركين واليهود، فنزل واستغل هذا الاجتماع لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى حريص على الدعوة إلى الله، وإذا رأى من الناس اجتماعا حرص أن يذكرهم وأن ينصحهم. أيضا في جواز السلام على المختلطين، قال فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، وكانوا من المسلمين والمشركين من عبدة الأوثان ومن اليهود، مع أنه لا يجوز ابتداء المشركين بالسلام، ولكن إذا كان المجلس فيه أخلاط من المشركين ومن المسلمين يجوز السلام عليهم. وأما مجلس فيه من الكفار فقط فلا يبدأون بالسلام، وإذا سلموهم بدأوا يقال وعليكم، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، لا تبدأوا المشركين بالسلام، وإذا وجدتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. أيضا في هذا أن المنافقين في الظاهر مسلمون، وإذا قال الراوي قال قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، وجاء في آخر الحديث قال فبايعوا على الإسلام فأسلموا، أي في الظاهر، وإلا هم منافقون. فالمنافق في الظاهر في حكم المسلمين. أيضا في هذا الحديث أن الداعي إلى الله تعالى يحتاج أن يصبر، يجد الأذى القولي والفعلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم انظر إلى هذا الاستهزاء من هذا المنافق كيف يستهزئ به، مع أنه رجل مطاع في قومه يخمر أنفه ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، ويقول لا تغبروا علينا، ويقول ارجع اجلس في بيتك، من جاءك فاقصص عليه ولا تؤذينا في مجالسنا. فهذا من الأذية للرسول صلى الله عليه وسلم وصبر، قال له سعد اعف عنه واصفح، فعفى عنه الرسول وصفح. أيضا في هذا الحديث أن الحرص على المنصب قد يحمل الإنسان على الكفر والنفاق، وكم والله يحمل الإنسان على معاصي قد يجر الإنسان أن يقتل آلاف من البشر لأجل يبقى له منصبه، قد يخون الأمانة ويبدل الدين ويؤذي المسلمين في دينهم لأجل يبقى في منصبه، قد يحقق رغبات الكفار وما يريدونه منه لأجل يبقى في منصبه، قد ينافق ويظهر الإسلام نفاقا وهو يبطن الكفر لأجل يبقى في منصبه. فهذا عبد الله بن أبي شعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أزاحه من منصب كان فيه، كان قد اتفق أهل المدينة أن يجعلوه سيدا عليهم، يلبسوه التاج ملكا عليهم، فلما جاء الرسول فاته هذا المنصب، والتم الناس حول الرسول صلى الله عليه وسلم، فنافق عبد الله بن أبي وعاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فحرص الإنسان على المنصب يحمله على مخالفات. هرقل رأى الإسلام كما مر معنا قريبا في قصته، وأيقن أن هذا الرسول حق وأنه هو الذي يبعثه الله في آخر الزمان وكفر به لأجل حرصه على منصبه. وكم والله يحمل أناسا على مخالفات فداء المسؤولية وداء الحرص على المناصب داء خطير إذا تمكن من الإنسان حمله على ارتكاب كثير من المحرمات. وكم ترى ممن ابتلي بذلك ربما مستعد يسفك دماء آلاف من الناس أو يأخذ كثيرا من الحقوق بغير حق أو يطبق في بلاد المسلمين ما يمليه عليه الكفار المشركون لأجل يبقى في منصبه، بل قد يستغله الكفار لحرب الدين ويجعلونه يحارب الإسلام لأجل يبقى في منصبه. فالسلامة من ذلك لا يعدلها شيء. والشاهد من هذا الحديث كما سبق أنه تفسير لهذه الآية: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.